إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله العظيم الجليل حق تقواه، وتمسكوا بالعروة الوثقى من دين الله، ألا وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثم اعلموا أن الحرب بين الحق والباطل سجال منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، وإن من أعداء الله تعالى في أرضه والمخالفين لأمره ونهيه اليهود، عليهم لعائن الله. وعندما خالفوا أمر أنبيائهم وقاتلوهم وقتلوهم، سلط الله تعالى عليهم الخزي والعذاب الدنيوي الذي لا يرفع حتى يوم القيامة. ومع هذا الخزي والهوان الأبدي السرمدي، لا يسأمون من محاربة الحق والكيد بأهله، ولن يكون لهم عليهم سلطان إلا إذا تخلى أهل الحق عن الحق الذي ينسبون إليه. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وبسبب الحملات الصهيونية والعدوان اليهودي على الأراضي الفلسطينية، وما يحصل منهم من صنوف التنكير بالمسلمين هناك، دخل الخور في قلوب بعض المسلمين، واستبطأوا وعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالنيل منهم، وأرهبهم دعاوى سيطرتهم على زمام سياسة العالم واقتصاده وإعلامه. ومنا من أخذ يتخرص بضرب الأرقام وجمعها وتقليب صفحات الأناجيل والتوراة حتى يظفر ببشارة يتنفس بها الصعداء من وهن ما أصابه من ضعف اليقين. وما علم أولئك هداهم الله أن لنا من الله تعالى عشر ضمانات صادقة، ممن بيده مقاليد الأمور وتقلب الدهور وتصريف الأحوال سبحانه وتعالى. نص عليها الله تعالى في كتابه الكريم بأن اليهود لن تعلو لهم راية بعامة، ولن يفارقهم الذل والهوان، ولن يخلعوا لباس السخط والمسكنة، ولن تجتمع لهم يد إلى يوم القيامة، وغير ذلك من الضمانات الإلهية. وأول هذه الضمانات ما جاء في قوله تعالى عن اليهود: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فأخبر تعالى بأن اليهود لن يضروا المسلمين إلا من طريق الدس والمكر والغدر. وأما المقابلة وجهًا لوجه وقوةً أمام قوة، فقد طمأن الله المسلمين من غلبهم، فقال تعالى: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. فإذا حصل الشرط حصل المشروط، ومتى وقع القتال حصلت الهزيمة وتولية الأدبار. وعبر تعالى بلفظ المضارع الذي يشمل الحال والاستقبال، فالهزيمة حاصلة لهم في كل زمن، وهذا حق تحقق ويتحقق منذ 14 قرنا. ثم قال تعالى تأكيدا لهزائمهم: ثم لا ينصرون. فأي بيان أصرح من هذا البيان، وأي ضمان أتم من هذا الضمان؟ الضمان الثاني ما جاء في قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. فهذه الآية تعطينا ضمانًا بأن الذلة مضروبة عليهم كما ضربت الخيمة على ساكنها، وكما ضربت الكتابة على الدينار والدرهم، فقد أحاطت بهم ولزمتهم من كل جانب، فلا انفكاك لهم عنها. ثم قال تعالى: أينما ثقفوا، أي أينما وجدوا، سواء في فلسطين أو في أمريكا أو في أوروبا، وسواء في الزمن القريب أو الزمن البعيد، ثم أردف ذلك بالبرهان بذكر هوانهم على الله الذي أوجد الكون والذي يتصرف فيه، فقال: وباءوا بغضب من الله، فأي انحطاط أنزل من هذا الانحطاط لهؤلاء القوم، وأي ضمان أبين من هذا الضمان. الضمان الثالث في قوله تعالى: وضربت عليهم المسكنة، والمسكنة فقر القلب وحاجته، وإذا كان القلب فقيرا فإن الضعف ملازم له، فهو يشعر دائما بالمهانة ويتطلع إلى حماية الآخرين والاعتماد عليهم كما هو حاصل اليوم لليهود. الضمان الرابع في قوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وإذا كانت هذه الأمة قد سجل الله عليها أنه لا مخلص لها من عداوة بعضها لبعض وبغضة بعضها لبعض، فلن يجتمعوا على كلمة ولن يتفرقوا على رأي، فأنى تكون لهم دولة وكيف توجد لهم عزة؟ إن من يؤمن بهذه هذه الآية إيمانا صادقا يستيقن يقينا جازما أنه لا تقوم لهم دولة ولا ترتفع لهم راية حراية حقيقية، وأن الواقع اليوم بين اليهود يؤيد القرآن الكريم أكبر تأييد. انظر إلى خلافاتهم وتفرقهم تجد صدق الله، صدق كتاب الله وصحة ضمانه. وهناك ظاهرة نفيسة، وهي أن المسكنة التي في قلوبهم تدفعهم إلى الخوف من الفقر وإلى حب المال، فمتى أظهر لهم مخلوق مالا سواء أكان عدوا أو صديقا دلوه على كل شيء وسمحوا له بكل شيء حتى بأعراضهم، لأنهم عباد المال وعشاق الدنيا. الضمان الخامس في قوله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قال كثير من المفسرين: كلما أرادوا محاربة أحد غلبوا وقهروا، ولم يقم لهم نصر من الله على أحد قط، وقد جاءهم الإسلام وهم تحت راية المجوس والروم. وعن قتادة قال: لا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم أذل الناس. ثم أخبر سبحانه وتعالى بما تستطيع اليهود عمله، فقال: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فديدنهم الوقيعة بين الناس وتحريض الناس بعضهم على بعض ليعيشوا بين الاثنين ويغنموا من المتحاربين. الضمان السادس في قوله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تأذن أي حكم وأعلم، ليبعثن عليهم، وهذا بمنزلة القسم من الله أنه لن يترك اليهود في سعة ودعة، بل إنه سيبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب، يسومهم الذل ويلزمهم الصغار إلى يوم القيامة. وهذا هو ما فعله الله بهم من قبل عهد المسيح إلى يومنا هذا. فأين ذكاؤهم وعلمهم وثقافتهم التي يزعمها بعض الزنادقة والمعجبين باليهود وطرائق اليهود؟ الضمان السابع في قوله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وصف الله تعالى اليهود بأنهم أشد بني آدم حبًا في الحياة الدنيا وأكثرهم محافظة على النفس، ومن كانت هذه صفته فإنه عند الحرب يمتلئ جبنًا وخوفًا ولن يدخل الحرب، وإن دخلها فسيحمله حبه للدنيا على الفرار، ومن كانت هذه صفته فلن ينال ملكًا ولا عزة. وهذه حقائق ذكرها الله تعالى في كتابه صريحة الألفاظ ثابتة المعاني. الضمان الثامن في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. والمراد بالذين كفروا هاهنا هم اليهود، فالسياق يدل على ذلك، وجل المفسرين قالوا به، والمسلمون هم الذين أثبت الله لهم الفوقية على اليهود الكافرين به إلى يوم القيامة، وهذا هو الذي أثبته الواقع منذ 14 قرنا، فالمسلمون فوق اليهود أخلاقًا ودينًا وعزةً وسلطانًا. الضمان التاسع في قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضبٌ من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والمراد بالذلة هنا الذلة العظيمة، فالتنوين تنوين تعظيم وتفخيم، وكذلك هذه الذلة جعلها الله جزاءً للمفترين، ولا أكبر افتراءً على الله وعلى الناس من اليهود. إذن فالذلة العظيمة ملازمةٌ لهم في جميع الحياة الدنيا، ومن لازمته الذلة فلا ملك له ولا سلطان. الضمان العاشر في قوله تعالى: لا يقاتلونكم جميعًا إلا في قرًى محصَّنة أو من وراء جُدُر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى. هذه الآية ذكرها الله بعد قوله: ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فالله يخبر بأن اليهود لن ينصروا إذا قاتلوا، وأن من ناصر اليهود في قتالهم فسوف تكون الهزيمة مآلة. وأخبر في هذه الآية أن اليهود لا يقاتلون وجهًا لوجه، ولكن في قرى محصنة أو من وراء جدر أو دبابة أو سيارة، لأن قلوبهم لا ثبات لها، ولأن أرجلهم لا تحملهم في الحرب لحبهم للدنيا والبقاء. وأخبر تعالى أن خصومتهم فيما بينهم شديدة للغاية، ومن هذه أوصافه فلن تكون له دولة ولا سلطان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، دينكم الحق وربكم الحق ووعده الحق، فلا يليق بالمؤمن أن يكون ضعيف الرجاء، هزيل التوكل، قليل الإيمان. ووعود الله صادقة وعهوده ماضية، وقد وعدنا الله تعالى بالغلبة والنصر والتمكين، فقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فتكفل الله تعالى بنصرنا وغلبتنا على الغير، فقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. وضمن الله تعالى لنا ضعف أولياء الشيطان عند اللقاء، فقال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولم يتبقى إلا أن نأتي بالشرط الواجب لكي نستحق نصر الله، وهو أن ننصر الله تعالى ونقوم بأمره، ونجتنب ما نجتنب ما نهى الله تعالى عنه، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. ثم صلوا وسلموا يا عباد الله على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، إذ قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ووحد كلمة المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم يا حي يا قيوم كل إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعله رحمة على رعيته، اللهم ألف بينه وبينهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.